بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين عليها الداعين إليها المتمسكين بها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب المبارك الذي هو في الحقيقة ديوان عظيم من دواوين السنة، جمع النووي رحمه الله تعالى فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ضمن هذه الأبواب الخاصة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة طويلة عريضة، وهي في الحقيقة مائدة لا يستطيع الإنسان أن يأتي على آخرها، ولكن أكثرنا أخذا منها، أكثرنا حظا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بطريقته صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وصلنا إلى الباب السادس من هذا الكتاب المبارك، وهو باب في التقوى. وفي الحقيقة حينما نأتي إلى باب التقوى فنأتي إلى باب الدين كله، فما سبق من أبواب وما يأتي من أبواب نستطيع أن ندخله في هذا المعنى العظيم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن تقوى الله تبارك وتعالى إذا أفردت دخل فيها الدين كله، دخل فيها فعل الأوامر واجتناب النواهي. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها فعل الأمر واجتناب النهي، فيكون الإنسان ممتثلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، حينئذ يكون تقيا. أما إذا جمع بين التقوى وبين البر، كان البر لفعل الواجب وكانت التقوى لاجتناب المحظور. إذن حينما نطلق التقوى، إذا أطلقنا التقوى وحدها وجاء التقوى في النصوص وحدها، فإنه يدخل فيها اجتناب الأوامر، امتثال الأوامر واجتناب المحظورات. وأما إذا ذكرت مع البر كقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كانت التقوى لاجتناب المحظورات وكان البر لفعل الواجبات. إذن التقوى معنى جليل جدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به دائما أبدا، وكيف لا، والله تبارك وتعالى قد أوصى بالتقوى الأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه وأحبابه في كل لحظة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأحبة، حينما نتكلم عن التقوى فإنما نتكلم في الحقيقة عن الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في شتى أموره وفي شؤونه كلها، سواء كان في السر أو كان في العلني، برا كان أو بحرا أو جوا، فعلى الإنسان أن يتقى الله، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أموره. ولئن اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل عليه من كنوز الدنيا والآخرة، كما سيأتي في هذه الآيات وفي تلك الأحاديث التي جمعها لنا النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم. باب التقوى هو كما قلنا الدين كله، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل بالتقوى كثيرا في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى في سنته، كما جاء في حديث العرباض ابن سريع عند الترمذي وأبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذا أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، يوصي بتقوى الله، ثم بعد ذلك تأتي الأمور التي في الحقيقة من مفردات التقوى. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يأتي بعد ذلك أمور التقوى وأفراد التقوى. أما الأمر الأول الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو تقوى الله تبارك وتعالى والأمر بذلك. أيها الأحبة، كلمة التقوى في الحقيقة كلمة عظيمة جدا. فتقوى العبد ربه سبحانه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربي من غضب وسخط وعقابه وقاية من ذلك هو فعل طاعته واجتناب معصيته. ولذلك فإن التقوى خشية مستمرة وحذر دائم وتوق لأشواك الطريق. التقوى طريق الحياة الذي تتجذبه أشواك الشبهات وأشواك الشهوات وأشواك المخاوف والهواجس ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، وأشواك الرجاء الكاذب والأماني في من لا يملك تحقيق رجاء أو إجابة دعاء. ولهذا فإنه لا أعظم من هذه الكلمة على الإطلاق. ولهذا فسرت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، بكلمة التقوى، وفسرت كلمة التقوى في القرآن بكلمة التوحيد. فلما كانت أعظم الكلمات على الإطلاق كلمة التوحيد كانت مفسرة أيضا بكلمة التقوى. ذكر رحمه الله تعالى عدة آيات، من ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية الأولى، اتقوا الله حق تقاته. ولقد نادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا في القرآن فإنما هو خير يساق إليك أو شر يدفع عنك. لهذا قال ابن مسعود إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرعوها إيه؟ أسماعكم، فإما خير يساق إليكم وإما شر يدفع عنكم. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا في تأويل اتقوا الله حق تقاته، قال حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وروي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. فما حق التقوى؟ اتقوا الله حق تقاته. فما حق التقوى؟ حق التقوى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يلتزم الإنسان الأوامر ويجتنب النواهي. حق الله الذي خلقك ورزقك وأمدك بجميع أنواع النعم وأكرمك بجميع أنواع الإكرام من عقل وجوارح وخلقة حسنة أن تطيع الله سبحانه وتعالى فلا تعصي الله عز وجل. لأنك إن عصيت الله فبالجوارح والنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، فإن عصيت فإما أن تعصي بعينيك وهما من الله، أو تعصي بأذنيك وهما من الله، أو تعصي بلسانك وهو من الله، أو تعصي بيديك وهما من الله، أو تعصي برجليك وهما من الله سبحانه وتعالى. فحق الله حق التقوى، اتقوا الله حق تقاته. فحق التقوى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. يذكر ربنا سبحانه وتعالى بآياته الشرعية بالأوراد الواردة، أن يكون الإنسان دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أعظم عبادة مع أنها أخف عبادة نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: سبق المفردون وهم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى كثيرا. نعم، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكيف ينسى الرب سبحانه وتعالى والكون كله مليء بالآيات التي تدل على وحدانيته وتدل على عظمته وتدل على قدرته سبحانه وتعالى؟ وهل ينسى ربه سبحانه إلا جاحد إلا غافل؟ فالعبد ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يديم ذكر الله عز وجل بجميع أصناف وصنوف الذكر، من تلاوة القرآن، ومن الصلاة أقم الصلاة لذكري، ومن القيام بعبودية الله، ومن التأمل في خلق الله تبارك وتعالى، فيذكر ربه عز وجل بالتفكر والتدبر في هذا الكون العظيم. نعم، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فحق الله سبحانه وتعالى أيضا أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يشكر ربنا سبحانه على ما أعطى من نعم عظيمة، فلا يكفر ولا تجحد نعم الله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أنه بالشكر تزيد النعم، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وما حق التقوى؟ قد يقول قائل: هذا مستحيل، كيف نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى؟ حق التقوى قد يكون أعظم أو أكبر من مقدور الإنسان. نقول: لا، حق التقوى أن تقوم بالأوامر ممتثلا، وأن تبتعد عن النواهي مجتنبا، وذلك لا يكون إلا بمقدورك، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفك إلا بما تقدر عليه. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا فسرت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله وقوموا بأوامر الله سبحانه وتعالى ما استطعتم، أي ما قدرتم على ذلك. وليس معنى هذا أن الإنسان يأتي بما شاء من الأوامر ويدع من الأوامر ما شاء، لا، وإنما يقوم ممتثلا حق الامتثال. لكن إن عجز عن الإتيان بالواجب مثلا، إن عجز عنه فإنه يأتي منه ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. يبنات الصلاة والصلاة في مقدورنا، لكن لا يستطيع الإنسان أنه يأتي بالصلاة قائما فيأتي بها قاعدا، قد يعجز أن يأتي بالصلاة قاعدا فليأتي بها على جنب. هذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الصيام، نأتي بالصيام كما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن قد يمرض الإنسان فلا يقوى على الصيام، فحينئذ فعدة من أيام أخر. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين امتثال الأمر واجتناب النهي. أما الأمر فقال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على حسب القدرة، لكن لا يترك الأمر، إنما يأتي الإنسان حال امتثال الأمر بما يستطيع أن يأتيه. أما النهي فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيجتنب الإنسان كل المحرمات، لأنها في مقدور الإنسان. في مقدور الإنسان ألا يزني، في مقدور الإنسان ألا يأكل الربا، في مقدور الإنسان ألا يقبل الرشوة، هذا كله في مقدور الإنسان. يبقى قوله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كلتا الآيتين تبين إحداهما الأخرى. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله حق تقاته، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا بما نستطيع. ولهذا كان من عظمة التشريع أنه لا تكليف إلا بمقدور. بالعكس، إن الله تبارك وتعالى كلفنا بما في مقدورنا، فإذا طرأ الطوارئ وعرضت عوارض تستلزم التخفيف أتت الشريعة بالتخفيف، ولهذا كانت القاعدة الأخرى عندنا المشقة تجلب التيسير، فحيثما تكون المشقة كان التيسير. يعني حتى مع وجود أصلا القدرة على الإتيان بالواجب، إلا أنه إذا قام طارئ أو حصل عارض يمنع الإنسان من أن يأتي بالأمر على الوجه الأكمل الذي فرضه الله، حصل التيسير حينئذ. نعم حصل التيسير، ولهذا قال العلماء قاعدة عظيمة جدا، وهي المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا يبقى يأمر الله عز وجل عباده أن يتقوه قدر جهدهم وطاقتهم. طيب وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا أمر من الله أيضا عباده أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم وأقوالهم، في سرائرهم وعلانيتهم، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولا شك أن القول السديد من تقوى الله سبحانه وتعالى، فالقول السديد والفعل السديد والنية السديدة كل ذلك من تقوى الله سبحانه. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا يصلح أن نقول فيه إنه من عطف الخاص على العام، لأن من تقوى الله أن نقول القول السديد. وما معنى القول السديد؟ هو القول الصائب الموافق لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فلا يكون قولي سديدا إلا إذا كان يرضي الله تبارك وتعالى. والعبد ينبغي أن يمحص أقواله، وأن يمحص أفعاله، وأن يمحص أعماله، وأن يمحص نياته، وأن يمحص نفقته، وأن يمحص كل شيء، فلا يقع شيء إلا على وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى. القول السديد، الفعل السديد، توفيق من الله عز وجل. أعظم ذلك كلمة التقوى فهي أسد الأقوال. أعظم ذلك التوحيد فهو أفضل الأعمال. أعظم ذلك القيام بالصلاة فهي أجل ما يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من الأركان العملية. كل ذلك هو القول السديد والفعل السديد والفعل الرشيد والنية السديدة. وينبغي العبد أن يلزم السداد في كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا وإياكم السداد في الأمر كله. إن كون الإنسان على السداد أيها الأحبة في دعوته، على السداد في منهجه، على السداد في طريقته، على السداد في تعبده، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. قد يعبد الإنسان رب لكن ليس على السداد، إنما على البدع والخرافات. قد يقول الإنسان أقوالا وقد يعلو منابر ويدعو الله إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تكون دعوته سدادا ولا يكون قوله سديدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا يدل بالمفهوم على أن هناك من الأقوال ما ليس سديدا. نعم من الأقوال ما هو سديد، ومن الأقوال ما ليس سديدا. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بأن نقول القول السديد. قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، هذا هو القول السديد. والقول السديد ما وافق الحق في موضوعه وفي محله. انتبهوا معي، القول السديد ما وافق الحق في موضوعه وفي محله. اكتبوا هذه: القول السديد ما وافق الحق في الموضوع وفي المحل. أما في الموضوع فأن تكون مادة القول سديدة على وفق الشرع، وأما المحل فأن تكون الكلمة في المحل الذي يرضاه الله ورسوله كما كانت في الموضوع على ما يحبه الله ورسوله. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه قد أقول القول السديد لكن في غير محله، فلا يكون المحل سديدا ولو كان الموضوع سديدا. نعم، الخوارج ماذا قالوا في علي وفي الصحابة؟ لقد كفر الخوارج عليا واستدلوا على كفر علي بكلمة هي قول سديد، قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، فالقول قول سديد. أقصد الآية نفسها، لا حكم إلا لله، قال تعالى إن الحكم إلا لله، لا شك أن هذا قول سديد، فلا حكم إلا لله، ولا يملك أن يشرع للناس أحد سوى الله سبحانه وتعالى، إنما التشريع من الله والحكم من الله تبارك وتعالى فيما يدين الناس به لرب العالمين عز وجل. لكن هذا القول إن الحكم إلا لله إنزاله على علي رضي الله عنه، هذا المحل أهو سديد أم لا؟ ليس سديدا، ولو كانت هذه المقولة سديدة في موضوعها وفي محلها لما كفروا علي رضي الله عنه بذلك، فإن علي رضي الله عنه ألزم الناس وألصق الناس وأعلم الناس بقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. وحينما لجأ علي رضي الله عنه إلى الصحابة، إلى بعض الصحابة في هذا التحكيم، فإنما هو مطيع للرب سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإنما أراد علي رضي الله عنه الإصلاح بينه وبين إخوانه. نعم، ما أراد علي إلا الحق ولله الحمد والمنة. فهؤلاء قالوا الكلمة كلمة الحق، لكن كما قالوا كلمة حق أرادوا بها باطلا، كلمة حق نعم لكن أرادوا بها باطلا، فلا بد أن تكون الكلمة كلمة حق في موضوعها وأن تكون كلمة حق في محلها، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك. ولهذا أذكر أيضا هنا في هذا الموضع أن بعض الدعاة قد يقول كلمة الحق على المنبر ولكن تكون في غير محل الحق، في غير محل الحق. نعم، من ذلك مثلا ذكر مساوئ ولاة الأمور على المنابر، قد تكون هذه المساوئ حقيقية فعلا وهذه الانتقادات قد تكون حقيقية بالفعل، لكن حينما يقولوها على المنبر هل قالها في محل الحق؟ هل قالها في المحل الذي دعا إليه الشارع أم قالها في غير هذا المحل؟ الجواب قالها في غير هذا المحل، لأنك إذا أردت أن تنصح للسلطان فيما وقع فيه من تجاوزات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قال كلمة الحق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر. حينما تكون أمام السلطان وعند السلطان فقل كلمة الحق فإنها من أعظم ما تكون، لكن أن تقول ذلك أمام الناس، أن تقول ذلك على المنابر، فهذه وإن كانت كلمة حق إلا أنها في المحل الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قالوا له ألا تنصح لعثمان، ألا تأمر عثمان وتنهى عثمان رضي الله عنه، فقال أو كلما كلمته أخبرتكم إنني لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه، أنا لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول إيه؟ أكون أول من فتحه. إذن قد تكون كلمة الحق نعم هي كلمة حق، لكن في غير موضع الحق وفي غير محل الحق، فالقول السديد هو الذي يتضمن المحل الصحيح والموضع الصحيح والموضوع الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآيات أيضا أيها الأحبة التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي تحصل له فوائد وثمرات. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يجعل له مخرجا، أي مخرجا من كل ضيق ومن كل هم، فما وقع التقي في ضيق أو هم أو كرب إلا جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكيف يعيش التقي هما وهو يأنس بربه سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل، ولو قد ابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء من الابتلاءات، فإنما هو لرفع درجته وبيان عظيم منزلته وتكفير خطاياه. وإلا فالتقي أكرم عند الله سبحانه وتعالى من أن يجعله في مضايق، ولهذا يكون هذا التقي في ضيق فيتعبد الله سبحانه وتعالى بعبودية هذا الضيق من اللجوء إلى الله ومن الافتقار إليه سبحانه وتعالى ومن الانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، فيحصل له من الفتوحات ويحصل له من الخيرات في أنسه بربه سبحانه وتعالى وبمناجاته وباللجوء إليه ما قد يفوق أضعاف 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 ما يعانيه من هذا الضيق، ومع ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. نعم، لقد جعل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من المخارج لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتقين في دعوته. كم جعل الله عز وجل له من المخارج؟ طرده أهل مكة وذهب إلى أهل الطائف وطرده أهل الطائف، فهل ضاقت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد مخرجا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما عاد إلى مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم ومعه جيوش الإسلام ومعه قبائل الدعوة ومعه جند الرحمن سبحانه صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة فاتحا. أين أهل مكة الذين طردوه والذين آذوه صلى الله عليه وسلم والذين اضطروه هو وأصحاب إلى الهجرة؟ أين هم وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا؟ ألم يجعل الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم من الفتح ومن المخارج ما عاد بها صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى آخذا مكة وما حول مكة لتدين الجزيرة كلها بالإسلام؟ وهكذا كل إنسان يعيش ضيقا إذا كان تقيا لله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا، بل يجعل له من هذا الضيق مخرجا من نفس هذا الطريق الذي ضيق عليه به، فإنه يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. المخارج كثيرة جدا، إذا اتقى الإنسان ربه حصلت له من المخارج ما حصل. فمن كان يعيش ضيق فساد الأولاد فاتقى الله ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى أصلح الله له أولاده، ومن كان يعيش نشوز الزوجة وضيق ذلك فإنما إذا لجأ إلى الله واتقى الله سبحانه وتعالى واستعان بالله عز وجل على صلاح زوجته سوف يصلحها الله تبارك وتعالى. إن كل ضيق يعيشه الإنسان لو أن العبد اتقى الله تبارك وتعالى فيه لجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرزق في العلم، هذا الرزق في الفهم، هذا الرزق في المال، هذا الرزق في صلاح الأولاد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلى الذين يشتكون الفقر فيلجؤون إلى الربا ويأكلونه، يلجؤون إلى الرشاوى ويقبلونها. إليكم هذا العلاج النافع الناجع بإذن الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل. يا من ضاقت بك الدنيا فلم تستطع النفقة على أولادك ولم تستطع تحصيل المال لتقوم عليهم بالنفقة والرعاية، هل اتقيت الله سبحانه وتعالى؟ يا من تعيش عقما تتمنى الولد فلم تجده، هل اتقيت الله سبحانه وتعالى؟ يا من تعيش سجنا وسجنت ظلما، هل اتقيت الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله تبارك وتعالى يرزق العبد من حيث لا يحتسب. إن رزق الله عز وجل لك أعظم من هذا الراتب الذي تأخذه. إن الرزق الذي يمن الله تبارك وتعالى عليك ليس قاصرا عن هذا الراتب. ولهذا قد تقول: من أين يا شيخ؟ هي 500 جنيه، كيف أنفق على أولادي وكيف أدفع أجرة السكن وكيف أفعل كذا وكذا، نقول لك إن الله يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا من حيث يحتسب، إن هذا الراتب من حيث احتسبت، وإن فضل الله تبارك وتعالى عليك من حيث لم تحتسب. لكن أعظم الرغبة في الله، وأعظم تقوى الله تبارك وتعالى، وقم بما يجب عليك من هذه التقوى، وبعد ذلك دع الأمور، فإن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء. الله الذي يرزق، والله الذي يبارك، والله الذي يدفع عنك. قد تكون يا أخي عندك مليارات وعندك ملايين يا أخي، ولكن والله تعيش في ضيق نفسي، تعيش في ألم داخلي، تعيش بأمراض كثيرة، تعيش في فساد ولد، تعيش في نشوز زوجة، لا تشعر باللذة. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس عندنا بنوك تبدل هموم الناس وتكشف الكروبات، ليس عندنا رشاوى يسعد بها الإنسان ويجلب ما لذ وطاب لأولاده. عندنا تقوى الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن النجاة في الحقيقة في تقوى الله عز وجل، وإن السعادة في الحقيقة في تقوى الله تبارك وتعالى، وإن الرزق الهنيئة في تقوى الله تبارك وتعالى. كل خير في تقوى الله عز وجل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الخير أن يفتحوا هذا الباب للناس، تقوى الله عز وجل. فين اروح يا شيخ؟ من انا اجيب يا شيخ؟ ما قداميش والله الا البنك، ما قداميش والله الا الاقتراض بكذا، ما قداميش والله الا حرق البضائع. امامك يا اخي باب عظيم، هل ولجته؟ ما هو؟ تقوى الله عز وجل. هل قمت لربك سبحانه في جوف الليل واستحضرت نزول ربك عز وجل وهو ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الآخر من كل ليلة فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، هل من مدين فأسد دينه، هل من يعيش في ضيق فيسألني رفعه فأرفعه، هل فعلت ذلك؟ وربك سبحانه يتجلى لعباده في هذا الوقت العظيم. كم مرة قمت أنت من الليل فسألت الله عز وجل سداد الدين فلم يسد الله دينك؟ كم مرة قمت من الليل فسألت الله عز وجل صلاح ولدك فلم يصلح الله ولدك؟ أيها الأحبة، إن الضيق الذي نعيشه منا نحن، إن هذه الهموم التي تتكالبنا في الحقيقة نتيجة البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإلا فربي قال وقوله الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي استدل بها النووي رحمه الله تعالى على الأمر بتقوى الله عز وجل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فتفرقون بهذا الفرقان بين الحق والباطل، وأعظم شيء يؤتاه الإنسان هذا الفرقان. إن الإنسان لا يعرف ما يصلحه مما يضره، قد لا يعرف الشر من الخير أحيانا، ولو علم أصحاب المخدرات الخير من الشر ما شربوها، ولو علم الزنا الخير من الشر ما زنوا، ولو علم أكلة الربا الخير من الشر ما أكلوا، ولو علم كل عاص ما يصلحه مما يفسده، ما يغضب الرب مما يرضيه لما أتى المعاصي. إن هذا الفرقان نتيجة وثمرة لا يؤتاها كل أحد، وإنما يؤتاها من؟ يؤتاها من اتقى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لي فرقانا في الاعتقاد. يا الله، طريقة واحدة، منهج واحد، فرقة واحدة هي التي كتب الله تبارك وتعالى لها النجاة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة من بين 73 فرقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الفرقان الذي يؤتيه الرب سبحانه وتعالى عبده ليكون ضمن هذه الطائفة من بين هذا الفرق لا تحصل إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لقد عاش الجهمية في الظلام، لقد عاشت الصوفية في الظلام، لقد عاشت الروافض في الظلام، ولا تزال هذه الفرق تعيش في الظلام وفي الضلال وفي الحيرة وفي الشكوك وفي البعد عن الله تبارك وتعالى وعن طريق رسولها صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل لها فرقانا. لماذا؟ لم يتقوا الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إن الذي لا يعرف طريق النجاة لم يؤت الفرقان. نعم، في الكسب، في الكسب، فإن كثير من الناس لا يعرف الفرقان، لا يعرف المربح الحلال من المربح الحرام، لأن الله لم يجعل له فرقانا. ترونه يقبل على الحرام ويتلذذ بذلك ويظن أن ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وهو خاف عليه أن ذلك مما يغضب الله. لم يجعل الله له فرقانا. هذا الشاب الذي يأتي ليتزوج من امرأة ويرتبط بفتاة، حينما يترك الصالحة ويأتي إلى الطالحة، حينما يبتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يدك، لأنه لم يعرف الفرقان. نعم، لم يعرف الفرقان. أبانا اليوم، كثير من إخواننا اليوم يقول: كيف أربي ولدي؟ هل أربي ولدي على الموسيقى الهادئة؟ هل أربي ولدي على النزة والفسح في البحر والمصايف مع العري والاختلاط السافر؟ ويظن أن ذلك مما يصلح ولده، حتى لا يعقد الولد، وحتى لا ينشأ الولد نشأة المتزمتين المتشددين المتطرفين. هذا لم يؤت الفرقان. ولو أتاه الله الفرقان لعلم أن صلاح ولده وأن أنس ولده وأن لذة ولده في حلق القرآن، ولا مانع، ولا مانع أبدا من اللهو البريء، من النزه البريئة التي قائمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لم يؤت الفرقان. إذا نظرنا أيها الأحبة في المجتمع، سنجد كثيرا من الناس قد حرم هذا الفرقان، لأنه أولا حرم تقوى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هل أيتها الأخت المتبرجة المتزينة المتعطرة المائلة المميلة، هل تعلمين الفرقان؟ هل أتاك الله الفرقان؟ أبدا والله، إنما الله عز وجل آتى الفرقان من؟ آتى الله الفرقان أختنا المتجلببة المتحجبة المتسترة البعيدة عن مواضع الريب والشك والفساد، والعياذ بالله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، فتفرقون بين الحق والباطل في الاعتقادات، في المكاسب، في الأعمال، في العبادات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج على قوم يعبدون الله، ما خرج على قوم يرقصون ولا يطبلون ولا يزمرون ولا يصفقون، ولما خرج على قوم يذكرون الله في المسجد، يذكرون الله بما أحدثوا من عبادات لم يفعلها رسول الله ولم يفعلها أصحاب رسول الله، فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على رأس هؤلاء وقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. فقالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه. هذا الفرقان أيها الأحبة أمر عظيم جدا، لابد أن نلتفت إليه، ولابد أن نسأله الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل لنا الفرقان إلا بتقوى الله، وعلى قدر تقوى الله عز وجل على قدر ما يكون عند الإنسان من فرقان يميز فيه بين ما يحب الله ويرضى وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من هذا الفرقان أوفر نصيب. أما الأحاديث فكثيرة جدا، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. من أكرم الناس؟ أتقاهم. الله أكبر. من أكرم الناس؟ رئيس، وزير، ملك، غفير، أكرم الناس من استحق هذا الوصف وهو التقوى. أكرم الناس بالوصف من اتقى الله تبارك وتعالى، وهذا موافق لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا التقي لو كان غفيرا، هذا التقي لو كان زبالا، لكنه يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله يرفع درجته. ألم يرفع الله تبارك وتعالى رتبة بلال وهو حبشي على أبي لهب وهو قرشي وعلى أبي جهل وهو من عرية القوم؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قم يا بلال، أذن، ارفع صوتك بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما أنت يا أبا لهب يا سيد قومه ويا جميل قبيلته، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كيف رفع الإسلام بلالا، كيف رفع الإسلام صهيبا، كيف رفع الإسلام سلمان الفارسي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بمن يدعوه من سادات قريش وغفل فقط عن ابن أم مكتوم، لا تكبرا أبدا حشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه انشغل بدعوة هؤلاء، نزل قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تاهى كلا إنها تذكرة. وقال سبحانه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أقرب الناس يا رسول الله؟ من أقرب الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فيوسف نبي الله. إذا لو أردتم أشخاصا يبقى يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. يبقى من أكرم من هذا؟ الواحد لما يكون مثلا عنده واحد شغال في الوزارة ولا كذا، كلما جلس مجلسا قال أنا فلان ابن فلان، بل بعض الناس يقول أنا سائق عندي فلان. شوف مع أنه سائق لكنه يفخر أنه سائق عندي من؟ عند فلان الذي إذا تجاوز 60 من عمره وخرج على المعاش كأن شيئا لم يكن. فما بالكم لو كان الواحد نبيا وكان أبوه نبيا وكان جده نبيا وكان أبو جده نبيا، فهل فاته كرم وجود؟ هل فاته سؤدد؟ أبدا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه، فقهوا بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علم أحكام الشرع. لو تسألوني بقى عن معادن الناس، فالناس معادن، فيه ذهب وفيه فضة وفيه رصاص وفيه كذا، الناس معادن، ولكن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هنيئا لمن جمع الله له بين النسب الحسن وبين التقوى، فإذا جمع لك بين النسب وبين التقوى فأنت من علية الناس. إنما النسب وحده ما يكفي، ولا ينفع النسب عند الله عز وجل. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في طعمها، خضرة في منظرها، إن الدنيا لتغري بالقلب والمذاق، كم هو متاع الدنيا وكم هي شهوات، أموال، نساء، وزارات، مناصب، كم هي الشهوات، كم هي الشبهات، حلوة خضرة تلك الدنيا. ولكن اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. نعم، إن ربي سبحانه وتعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. إنك في الدنيا مستخلف، لست باقيا فيها، لست خالدا فيها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إنك في هذه الدنيا مبتلى، إنك في هذه الدنيا مختبر، إنك في هذه الدنيا ممتحن بزخارفها ومتاعها. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الدنيا شيئا، بل هو الذي كان يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا حلوة خضرة، أنت في هذه الدنيا في معبر، إن سخرت الدنيا لطاعة الله فهنيئا لك، وإن أسرتك الدنيا بشهواتها وشبهاتها عذبت في الآخرة على قدر ما أخذت من شبهات وشهوات. ولكن أعظم ذلك، انتبه، أعظم ذلك فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أليس النساء من الدنيا؟ اتقوا الدنيا وفيها النساء، واتقوا النساء، فهذا من باب عطف الخاص على العام للتنصيص على خطورة هذا الخاص. اتقوا الدنيا بما فيها من مال ونساء ومناصب وغير ذلك، لكن نخص بالتقوى: اتقوا النساء واجعلوا بينكم وبين النساء وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى، إلا أن تتقوا الله فتأخذوا من النساء على قدر ما شرع الله تبارك وتعالى لكم وما سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اتقوا النساء، فإن أعظم الفتنة إنما تكون من المرأة، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا النساء فلا تنظروا، اتقوا النساء فلا يقع بينكم وبينهن خلوة، اتقوا النساء فلا تترخصون بأي أمر من الأوامر. لا يجوز أن تسافر مع امرأة بدون محرم، لا يجوز أن تخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يجوز أن تنظر لامرأة أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله تبارك وتعالى: ولا تزنوا. فإن من أعظم الفتن النساء، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. وجاءت الشريعة تحيط النساء بسياج من الحفظ حتى لا يقع الناس في ذلك. ولهذا لم يشرع للمرأة أن تقف بجوار الرجل في صف الصلاة، مع أنها صلاة وفي بيت من بيوت الله. لم يشرع للمرأة أن تؤذن، لم يشرع للمرأة أن تخطب في الرجال، لم يشرع للمرأة كل هذا. لماذا يا أخواني؟ لابد أن نتعب عن النساء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. ولهذا جاء أصحاب الشهوات فركزوا على النساء بالذات، أرادوا خروج المرأة، أرادوا تبرج المرأة، أرادوا أن يفسدوا الأمة بالمرأة. حرص أعداء الإسلام على المرأة بالذات، لأنهم يعلمون أن سلاح المرأة من أخطر الأسلحة. ولهذا نجد المرأة الآن في كل شيء: إعلانات نساء، كتب نساء، مذيعات نساء، كل نساء نساء نساء، اختلاط، منع حجاب، ترك صفور، كل هذا. ليه؟ لأنهم علموا أن المرأة بالذات لو خرجت في المجتمع بغير ضوابط الشرعية لحصل فساد عظيم. وعلي بن مسعود قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان مما سأله صلى الله عليه وسلم التقى، فدل هذا على عظيم تقوى الله، حتى كانت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. حلفت على يمين أن تعصي الله؟ لا، هات طاعة الله سبحانه وتعالى وكفر عن يمينك. لا يقول أن قائل: والله حينما يحلف والله لن أدخل بيت أختي مثلا، لن أدخل بيت أختي، هذا قطيع للرحم. يمكن نقول له: أدخل بيت أختي، يقول: لا أنا حالف. لا، إذا حلفت على يمين ورأيت هذه اليمين معصية فاتق الله تبارك وتعالى، وأتي التقوى وصلة الأخت وكفر عن يمينك، فإن الأمر سهل أخيرا عن أبي أمامة صدي بن عجلان البهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي. فإذا الخطبة التي ودع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر صلى الله عليه وسلم فيها بجماع الخير كله: اتقوا الله، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا أن تطيعوا أمراءكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يصلح الله تبارك وتعالى به دنياكم، إن فعلتم ذلك وجمعتم بين حق الله وبين حق ولاة الأمور وبين حق المخلوقين وعلى صهم هذا الحق دخلتم جنة ربكم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم تقوى في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة.